بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعنا الكريم، مشاهدينا عبر قناة المحضرة الفضائية ومستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا الليلة على مائدة الكرسي الثاني من سلسلة الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كرسينا الليلة حول القواعد الفقهية. يقدم فضيلة الأستاذ الفقيه الشيخ أحمد الله الداود. نتناول معكم الموضوع بإذن الله تعالى من خلال نظم التكميل للمنهج لمؤلفه ميار الفاسي. أولاً الافتتاح بالقرآن الكريم مع فضيلة الشيخ النجاشي والمحمد، بعد ذلك أحيل كلمة لرئيس المجلس العلمي الشيخ طالب خيار والمامن، بعد ذلك على بركة الله نبدأ الدرس مع الفقيه. والآن أدعو القارئ النجاشي والمحمد للافتتاح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نحيل الكلمة إلى الشيخ الفقيه العالم أحمد الله الداود لشرح قواعد تكميل المنهج للعالم الجليل محمد ميارة، سنقدم ترجمة موجزة عن هذا العالم الكبير، ونقول: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ميارة الفاسي، المنشأ المالك المذهب لأشعري العقيدة. ولد هذا العلم الكبير في السنة الأخيرة من القرن العاشر، أي 999 للهجرة، وتوفي عليه رحمة الله سنة 1072 هجرية، وقد درس على علماء أجلاء كبار، من بينهم عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري صاحب النظم المعروف، ودرس كذلك على أحمد المقري صاحب إضاءة الدجنة. امتاز هذا العالم الجليل بالزهد والتواضع والأخلاق الرفيعة. هذا العالم ألف نظمه تكميل منهج سنة 59 و1000، وله من العمر 60 سنة، ووضع عليه شرحاً وهو الروض المبهج سنة 64 و1000 بعد أن بلغ من العمر 65 سنة. هذا العالم الجليل من منا لا يعرف شرحه على المرشد المعين، له مؤلفات في منتهى الحسن، منها شرحه على نظم ابن عاشر المعروف، وله الشرح الكبير والشرح الصغير وهو متداول عندنا في المحاضر، وله شرح تحفة الحكار بن عاصم، وله شرح لامية الزقاق، وله إرشاد المقترين، وله الكثير من المؤلفات. أخذ عن هذا العالم الجليل علماء أجلاء، من بينهم أبو سالم العياشي صاحب الرحلة، وأخذ عنه عبد السلام جسوس وغيرهم من العلماء. هذا عن محمد بن أحمد بن محمد ميارة، وقد نظم أرجوزيته هذه المسمات بتكملة المنهج في 768 بيتا. والآن نحيل الكلمة إلى الشيخ الفقيه الأستاذ أحمد وهل داود ليقدم الدرس الثانية من هذه السلسلة على الطريقة المحضرية في بلادنا، ونحيل إليه الكلمة مشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ قراءة الأبيات أولا تصحيحا. قال محمد هو ابن أحمد ميارة بذاك يدعى أبدا، الفاسي أصلا منشأ وسكنا، ويرتجي الختم بها بالحسنى. الحمد لله الذي أتقن ما شرعه بضابط منه سما، وفضل العلم وأهله على جميع خلقه بنص قد حلا. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول الهاشمي أحمدا، وآله وصحبه ومن تلا، مقررا أصول شرع جلا. وبعد، هذا مكمل للمنهج إلى أصول المذهب المبرج، نظم الإمام العالم الزقاق، إمام ذا الفن بلا شقاق. ذكرت فيه بعض ما قد أغفلا من أسس وما عليها يبتلى، وزدته من خالص الفقه جمل كلية، ومن غريب لا يمل، معتمدا في الجل توضيح خليل، وشرح منهج لعارف جليل، شيخ الشيوخ العالم المشهور، ذاك الذي يعرف بالمنجور. آثرت فيه الميل للبيان ليظفر الحافظ بالمعاني، مغلبا تحسين معناه على تحسين لفظه رجاء يعقلا. وبعد أن يكمل إن شاء ربنا أتبعه شرحا ليكمل المنى، سميته بستان فكر المهجي، سميته بستان فكر المهجي ذيلا وتكميلا لذاك المنهج. والنفع دائما به أسأل من رب كريم بالإجابة قمن، وأسأل الناظر أن يسمح لي فيما يرى من خطأ وزلل، لقولهم قبول عذر المعتذر شأن كرام الناس فقفهم وسر. قال محمد هو ابن أحمد ميارة بذاك يدعى أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال محمد هو ابن أحمد ميارة بذاك يدعى أمدا، الفاسي أصلا منشأ وسكنا، ويرتجي الختم بها بالحسنى. قال في الماضي ومعناه الاستقبال، أي يقول محمد هو اسم الناظم، ابن أحمد أحمد هو أبوه، ميارة بدل أو عطف، وهو لقبه، هو في الأصل جمع مائر، وهو اسم فاعل من مار أهله يميرهم ميرا، إذا حمل إليهم قوتهم من غير بلدهم. قال تعالى: هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال محمد: هو ابن أحمد ميارة بذاك يدعى أمدا، أي أبدا، الأمد هو الزمان. الفاسي أصلا، أي نسبة إلى مدينة فاس، أصلا منشأ أي أصله ومنشأه بهذه المدينة وسكناه أيضا. ويرتجي الختم بها، أي أنه يرتجي من الله سبحانه وتعالى الموت على الشهادة بها أيضا. الفاسي أصلا منشأ وسكنى، ويرتجي الختم بها بالحسنى. الحمد لله الذي أتقن ما شرعه بضابط منه سما، وفضل العلم وأهله على جميع خلقه بنص قد حلا. هنا بدأ الناظم بحمد الله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله تعالى. والحمد لغة هو الثناء مطلقا، ولذلك يقول ابن مالك: قدما تساوى الحمد والثناء. وأما الحمد في الاصطلاح فهو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال. وأل هنا إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للاستغراق، فإن كانت جنسية فمعناه أنها تشمل جميع أنواع الحمد، وهي أربعة: حمد الله لنفسه في الأزل، حمده لبعض عباده في الأزل، وحمد بعضنا لبعض. وإما أن تكون للعهد، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى علم عجز عباده عن حمده فحمد نفسه بما هو تعالى أهله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإلى ذلك يشير الناظم بقوله: وأل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل، ثم دعا لخلقه بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتما، معنى جميعه ضروب أربعة، أي حادثاه وقديمه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. الحمد لله الذي أتقن ما شرعه، الإتقان هو الإحكام والضبط، ما شرعه بضابط. وفي هذا براعة استهلال، إشارة منه إلى أنه سيتكلم في هذا التأليف عن الضوابط والقواعد الفقهية. الحمد لله الذي أتقن ما شرعه بضابط منه سما، أي ظهر وارتفع ذلك الضابط. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الضوابط والقواعد الفقهية لم يتم النص عليها صراحة، وإنما استنبطها العلماء من النصوص الشرعية. الحمد لله الذي أتقن ما شرعه بضابط منه سما، وفضل العلم وأهله على جميع خلقه بنص قد حلا. فضل العلم عطف على أتقن، أي الحمد لله الذي أيضا فضل العلم وأهله ولم يذكر المفضل عليه، ليشمل جميع ما يشتغل به الإنسان، وهو كذلك إن كان بنية صالحة. وفضل العلم وأهله على جميع خلقه بنص، أي من القرآن ومن السنة، ولا يتسع المقام هنا لذكر النصوص من القرآن ومن السنة الواردة في فضل العلم وأهله بنص قد حلا. ولا شك في حلاوة النص، من سواء كان من القرآن أو من السنة. وفضل العلم وأهله على جميع خلقه بنص قد حلا. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول الهاشمي أحمد وآله وصحبه ومن تلا مقررا أصول شرع انجلى. ثم الصلاة معناه ثم بعد حمد الله تعالى، الصلاة والسلام أبدا، أي دائما، على الرسول الهاشمي أحمد. والصلاة في اللغة تطلق على جملة من المعاني، منها الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي دعواتك. ومنه الحديث: إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها عليهم بالدعاء والصلاة. ومن هذه المعاني أيضا البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، ومعناه بارك. ومنه قول جرير: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخر، هن الحرائر لا ربات أخمرة، سود المحاشر لا يقرعن بالسور. ومن هذه المعاني أيضا الدين، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلواتك، ومعناه أدينك. قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك، ومعناه أدينك. ومن هذه المعاني أيضا العبادة مطلقا، ومنه قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والصلاة في الاصطلاح هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام، هذا بالطبع عند الفقهاء قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وقد اختلف أهل التصريف في اشتقاقها، فبعضهم يقول إما أن تكون مشتقة من المصلي وهو ثاني حلبة السباق لأنها ثانية الدعائم، وبعضهم يقول إما أن تكون مشتقة من الصلاة وهو عرق في باطن الفخذ ينتصب عند القيام وينحني في الركوع والسجود، وبعضهم يقول إما أن تكون مشتقة من التصلية من صليت العود على النار بمعنى سخنه ليقومه لأنها تقوم صاحبها عن الإعوجاج، وبعضهم يقول إما أن تكون مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه. يقول الناظم: من المصلي والصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية، وأما الصل بالكسر فهو الثعبان كثير السم، ومن ذلك قول الشنفرا في مرثيته لخاله: ووراء الثأر منه ابن أخت مصع عقدته ما تحل، مطرق يرشح موتا كما أطرق أفعى ينفذ السم صل، صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يمل. ثم الصلاة والسلام أبدا أي دائما على الرسول صلى الله عليه وسلم الهاشمي. الهاشم هو جد والد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، على الرسول الهاشمي أحمد وآله. والآل مشتقة من آل إليه بمعنى رجع، يقال آل ويقال أهل، ولكن بينهما فرقا، فالآل لا تضاف إلا للعاقل غالبا ومن غير الغالب قول الشاعر: من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل. وكذلك لا تضاف الآل إلا للشريف غالبا ومن غير الغالب قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولكن آل فرعون لهم شرف باعتبار الدنيا فقط. وكذلك تطلق على الأتباع، ومنه قول عبد المطلب: انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وأما الآل فإنها في الاصطلاح تختلف باختلاف المقام المستعملة فيه، ففي مقام الدعاء كما في هذا المقام مثلا هم المؤمنون جميعا، وأما في مقام تحريم الصدقة فهم المؤمنون من بني هاشم بالإجماع، والمؤمنون من بني المطلب عند الشافعي وأحمد للحديث: نحن وبنو المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. وفي مقام المدح هم أهل العباءة، وإلى ذلك يشير الناظم بقوله: آل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام مختلف بحسب المقام، ممن هاشم عنوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهبا، وطهروا لما دعا تطهيرا، طبى لهم دعاءهم شهيرا، طه وبنت المصطفى سبطاها، وبعلها سليل عم طه. وآله وصحبه كذلك أيضا، وصحبه والصحب تطلق إطلاقين: إطلاقا شرعيا وإطلاقا اصطلاحيا. ففي الإطلاق الشرعي هم الذين أسلموا وآمنوا وجاهدوا وأنفقوا من قبل الفتح، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال ذلك لخالد بن الوليد في عبد الرحمن بن عوف. وأما الإطلاق الثاني فهو الإطلاق الاصطلاحي، أي في اصطلاح المحدثين، وعندهم الصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. وآله وصحبه ومن تلا، أي من تبعهم، مقرر الحال أي حال كونه مقررا أصول شرع انجلى أي ظهر. وآله وصحبه ومن تلا مقررا أصول شرع انجلى، وبعد هذا مكمل للمنهج إلى أصول المذهب المبرج، نظم الإمام العالم الزقاق إمام ذا الفن بلا شقاق. وبعد كلمة بلاغية يؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر، معناه أي بعد ما تقدم من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا نظم وهذا مكمل للمنهج، أي هذا نظم مكمل للمنهج، أي لنظم المنهج إلى أصول المذهب للإمام الزقاق، وبعد هذا مكمل للمنهج إلى أصول المذهب المبرجي أي المظهري، نظم الإمام العالم الزقاق إمام ذا الفن بلا شقاق أي بلا منازع. ذكرت فيه بعض ما قد أغفلا من أسس وما عليها يبتلى، وزدته من خالص الفقه جمل كلية ومن غريب لا يمل. ذكرت فيه بعض ما قد أغفلا من أسس، أناه ذكرت في هذا النظم بعض ما قد أغفلا أي بعض ما قد ترك المؤلف في نظمه من أسس، جمع أساس وهو القواعد، وما عليها يبتلى أي بعض أيضا ما يبتنى على هذه القواعد، وهذا اعتراف منه بأنه لم يذكر جميع القواعد التي تركها المؤلف، وكذلك لم يذكر أيضا جميع ما يبنى على تلك القواعد، وإنما ذكر فقط بعض القواعد التي تركها المؤلف وكذلك بعض ما يبنى على هذه القواعد أيضا، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. ذكرت فيه بعض ما قد أغفلا من أسس وما عليها يبتلى، وزدته من خالص الفقه جمل كلية، وزدته أيضا من خالص الفقه جمل كلية، والمراد به ما ليس من القواعد والضوابط الفقهية، وذلك والمراد به الأمور والمسائل التي هي أصول لمسائل الخلاف، وزدته من خالص الفقه جمل كلية، ومن غريب أيضا من الأمور أيضا الغريبة في هذا المجال التي لا تمل، وزدته من خالص الفقه جمل كلية ومن غريب لا يمل، معتمدا في الجل توضح خليل وشرح منهج لعارف جليل شيخ الشيوخ العالم المشهور ذاك الذي يعرف بالمنجوري. معتمدا في الجل أي حال كوني معتمدا في الجل أي في الأغلب في هذا النظم وفي هذا التأليف على التوضيح لشيخنا الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، وكذلك أيضا على شرح المنهج أيضا للإمام المنجور. معتمدا في الجل توضح خليل وشرح منهج لعارف جليل شيخ الشيوخ العالم المشهور ذاك الذي يعرف بالمنجوري. آثرت فيه الميل للبيان ليظفر الحافظ بالمعاني، آثرت فيه معناه فضلت فيه الميل للبيان أي للتفصيل بدل الاختصار، وهذا على العكس من النظم الأصلي لأن صاحبه اختصر فيه أشد الاختصار، أما هو فقد فضل كما قال آثرت فيه الميل للبيان أي للتوضيح ليظفر الحافظ بالمعاني، أي ليظفر حافظه بالمعاني بمعانيه كلها، عكسا للنظم الأصلي الذي اختصر صاحبه أشد الاختصار. آثرت فيه الميل للبيان ليظفر الحافظ بالمعاني، مغلبا تحسين معناه على تحسين لفظه رجاء يعقل، يعني أنه رحمه الله تعالى أيضا اعتمد وركز على تحسين المعنى دون تحسين اللفظ، مغلبا تحسين معناه على تحسين لفظه رجاء يعقلا، وبعد أن يكمل إن شاء ربنا أتبعه شرحا ليكمل المنى. هذا وعد من المؤلف رحمه الله تعالى أنه بعد اكتمال النظم أيضا سيتبعه بشرح، وقد فعل ذلك رحمه الله تعالى ليكمل المنى أي المطلوب. سميته بستان فكر المهجي ذيلا وتكميلا لذاك المنهجي، سميته بستان فكر المهجي جمع مهجة وهي الروح، سالت مهجته أي روحه، سميته بستان فكر المهجي ذيلا وتكملا لذاك المنهجي أي للنظم الأصلي. والنفع دائما به أسأل من رب كريم بالإجابة قمن، النفع مفعول مقدم أي أسأل من الله تعالى دائما النفع به من رب كريم بالإجابة قمن بكسر الميم أي حقيقي، وأسأل الناظر أن يسمح لي فيما يرى من خطأ أو زللي لقولهم قبول عذر المعتذر شأن كرام الناس فقفهم وسر. هنا سأل الناظم رحمه الله تعالى الناظر أن يسمح له فيما يرى من خطأ أو زلل، وذلك لأن عادة المؤلفين الخطأ، وعادة أيضا كرام الناس قبول عذر المعتذر. وأسأل الناظر أن يسمح لي فيما يرى من خطأ أو زلل، وهذا أيضا من تواضعه رحمه الله تعالى كما هي عادة العلماء في التأليف. وأسأل الناظر أن يسمح لي فيما يرى من خطأ أو زلل لقولهم قبول عذر المعتذر شأن كرام الناس فقفهم وسر. فصل في الركن والشرط وشرط الوجوب وشرط الأداء، هذا هو الفصل الأول من فصول هذا الكتاب، وبدأ المؤلف ببيان الأركان والشروط والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، وذلك لسببين. السبب الأول هو أن عادة المؤلفين في هذا المجال أن يبدأوا ببيان الأركان والشروط. السبب الثاني هو اندراج الأركان والشروط في أغلب الأبواب الفقهية، فقال مبيناً الفرق بين الشرط والركن: الشرط عن ماهية قد خرجا، والركن جزءها بها قد ولجا، وصيغة دليلها فالعد لها من الأركان فيه بعد، إذ الدليل غير مدلول ولا لنجل عبد للسلام فخذا. وهذه الأركان والذي يضم لها كسنة مسمى العلم، وهو الوضوء والنكاح مثلا، فالاسم للمجموع قله مسجلا، إن قصد الكامل، أما إن قصد مطلقه فاسم لركن اعتمد. الشرط عن ماهية قد خرجا، والركن جزءها بها قد ولجا. الشرط هو الخارج عن الماهية، والركن هو الداخل في الماهية، والماهية هي حقيقة الشيء وذاته. والشرط ومثال ذلك الطهارة مثلا بالنسبة للصلاة والركوع، فالطهارة شرط بالنسبة للصلاة، والركوع ركن من أركان الصلاة. الطهارة خارجة عن ماهية الصلاة وحقيقتها، والركوع داخل في ماهية الصلاة. فالشرط هو الشرط عن ماهية قد خرج، أي الشرط هو الخارج عن الماهية، أي عن حقيقة الشيء وذاته. أما الركن فهو الداخل في الماهية، فالأركان هي التي تتألف منها أجزاء الماهية أي الحقيقة، أما الشروط فهي خارجة عن الماهية، ولكن حقيقة الماهية لا توجد بفقد واحد منهما، لا توجد بفقد الشروط ولا بفقد الأركان، ولكن الفرق بينهما إنما يكمن في أن الشرط هو الخارج عن الماهية، وأن الركن هو الداخل في الماهية، لأن الركن كما قلنا الأركان هي التي تتألف منها أجزاء الماهية. والركن في اللغة هو القوة والمنع، ومنه قوله تعالى: لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد، أي قوة ومنع. وفي الاصطلاح وما ذكر الناظم هنا هو الداخل في الماهية، وأما الشرط فهو الخارج عنها. وإلى هذا هو الذي بيّنه بقوله: الشرط عن ماهية قد خرج، والركن جزءها بها قد ولجا، أي دخل. وصيغة دليلها فالعد لها من الأركان فيه بعد، إذ الدليل غير مدلول ولا لنجل عبد للسلام فخذا. عادة أغلب الفقهاء أيضاً أن يذكروا الصيغة من الأركان، سواء كان ذلك في البيوع أو في النكاح أو في الطلاق، فالفقهاء يعدون الصيغة دائماً من الأركان. فبالنسبة للنكاح مثلاً الشيخ خليل يقول: وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت، وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبئت كذلك تردد. كذلك أيضا في البيوع يقول: باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة، وببعني فيقول بعت وبابتعت أو بعتك، ويرضى الآخر فيهما، وحلف وإلا لزم، إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال بكم، فقال بمئة، فقال أخذتها، إلى آخره. كذلك أيضا في الطلاق يقول في أركانه: وركنه أهل وقصد ومحل ولهو. إذن عادتهم هي عد الصيغة من الأركان. لكن ابن عبد السلام منبه إلى مسألة، حيث اعتبر أن الصيغة ليست من الأركان، وقال بأن الصيغة هي الدليل على الماهية والدليل على الشيء غيره، وهذا المعنى هو الذي أراد الناظم هنا أن يبينه في هذين البيتين، حيث قال: وصيغة دليلها، أي أراد أن ينبهك إلى أن الصيغة ليست من الأركان، وصيغة دليلها، أي أن الصيغة هي الدليل على دليلها أي الماهية، دليلها أي الماهية، وليست من أجزاء الماهية، ولذلك فإنه يستبعد بالنسبة له عدها من الأركان. وصيغة دليلها فالعد لها من الأركان فيه بعد، أي مستبعد، إذ الدليل غير مدلول، لأن الدليل غير المدلول عليه، ولا لنجل عبد للسلام فخذا. هذا أيضا من الأمانة العلمية، أن هذه المسألة قال بها ابن عبد السلام وعزى ذلك إليه، حيث قال: وصيغة دليلها فالعد لها من الأركان فيه بعد، إذ الدليل غير مدلول ولا لنجل عبد للسلام فخذا. ثم قال: وهذه الأركان والذي يضم لها كسنة مسمى العلم، وهو الوضوء والنكاح مثلا، فالاسم للمجموع قله مسجلا، إن قصد الكامل، أما إن قصد مطلقه فاسم لركن يعتمد. أيضا هذه مسألة أخرى، وهي: هل أجزاء الصلاة كالفرائض والسنن والفضائل هي عين الصلاة أم غيرها؟ أجاب عن ذلك بأن المشهورة هو أن هذه الأجزاء هي عين الصلاة، لا أن هذه الأجزاء شيء والصلاة شيء آخر. قال: وهذه الأركان والذي يضم لها كسنة أي كالسنن، والفضائل مسمّى العلم، العلم أي الوضوء وهو الوضوء، والنكاح مثلا يعني أن الأركان في النكاح والأركان في الوضوء والأركان في البيع مثلا، هذه الأركان هي عين الصلاة بالنسبة للصلاة، هذه الأركان الصلاة وسننها وفضائلها، المشهور أن هذه الأركان هي عين الصلاة، وأن هذه السنن هي عين الصلاة، وأن أركان الوضوء هي عين الوضوء، لا أن الأركان شيء والصلاة شيء آخر، ولا أن أركان النكاح شيء والنكاح شيء آخر، ولا أن أركان الوضوء شيء والوضوء شيء آخر، لا، وإنما هذه الأجزاء هي عين الشيء ذاته، وهذا هو المراد بقوله وهذه الأركان، والذي يضم لها كسنة أي كالسنن والفضائل مسمّى العلم وهو الوضوء، والعلم المراد به الوضوء أو النكاح أو الصلاة، وهو الوضوء والنكاح مثلا، فالاسم للمجموع قله مزلا، معناه لا تعتقد أن هذه الأجزاء شيء وأن الصلاة شيء آخر، وإنما هذه الأجزاء وهذه الأمور بمجموعها هي عين الصلاة أو هي عين النكاح أو هي عين الوضوء، هذا إن قصد الكامل، إذا عاد قصد الكامل معناه كامل الصلاة أو كامل الوضوء أو كامل النكاح، أما إن قصد مطلقه أي أما إن قصدت مطلق الصلاة أو مطلق الوضوء أو مطلق النكاح فهي هنا اسم للأركان فقط، أما إن قصد مطلقه فاسم للركن يعتمد. والشرط قسمان، فشرط في الأداء وآخر لدى الوجوب قد بدا، ما ليس في طوق المكلف اعلما كالطهر من حيض ووقت قد سما، أو هو في الطوق ولا به طلب شرط وجوب كإقامة فطب، وغيره شرط لدى الأداء ولا كخطبة ستر وشبه احتذاء، يعني أن الشرط هو ما زال يواصل في الفرق بين ما زال يواصل في بيان الأركان والشروط، وهنا بين ونبه إلى أن الشرط ينقسم إلى قسمين، إما شرط في الوجوب أو شرط في الأداء، وبدأ بشرط الوجوب، قال والشرط قسمان فشرط في الأداء وآخر لدى الوجوب قد بدأ، بدأ بشرط الوجوب فقال ما ليس في طوق المكلف علما كالطهر من حيض ووقت قد سما، أو هو في الطوق ولا به طلب شرط وجوب، يعني أن شرط الوجوب هو ما ليس في طوق المكلف، أي ما ليس في قدرة المكلف تحصيله، وهذا مثل له بالطهر من دمي الحيض والنفاس مثلا، ومثل له أيضا بدخول الوقت فقال كالطهر من حيض ووقت، دخول الوقت بالنسبة للصلاة هذا ليس في طوق المكلف، كذلك الطهر أيضا ليس في طوق أيضا في طوق الإنسان، أو هو في الطوق ولا به طلب، أو أن هو في طوقه أي بإمكانه تحصيله ولكن الشرع لم يطالبه بتحصيله، أو هو في الطوق ولا به طلب شرط وجوب كإقامة، أي ككون الشخص مقيما غير مسافر، فهذا في طوق المكلف أن يكون مقيما، وأنتم تعلمون في شروط الجمعة أن يكون مقيما غير مسافر، في طوق الشخص أن يكون مقيما غير مسافر، لكن الشارع لم يطالبه بذلك، لم يطالبه بالإقامة ولا بالسفر، فإذن شرط الوجوب هو ما ليس في طوق المكلف كدخول الوقت وكالطهر من الحيض وكالذكورة فيما تشترط فيه الذكورة، أو هو في طوقه ولكنه لا يطالب شرعا بتحصيله ككونه مقيما غير مسافر، فهذا هو شرط الوجوب، ما ليس في طوق المكلف علما كالطهر من حيض ووقت قد سما، أو هو في الطوق ولا به طلب شرط وجوب كإقامة أي ككونه مقيما فطيب، وغيره شرط لدى الأداء أي غير ما ذكر، وهو ما كان في طوق المكلف وهو مطالب بتحصيله شرعا، مثاله كخطبة والستر، الستر في الصلاة، الستر في الصلاة هذا الشخص مطالب به شرعا وبإمكانه أن يفعله، فما كان في طوق الشخص والشرع يطالبه بتحصيله فهذا هو شرط الأداء، وهذا هو معنى قوله وغيره شرط لدى الأداء وذاك خطبة ستر وشبه احتذاء. وعدهم الإسلام من شرط الوجوب لشغله عنه بكفر لن يؤوب، وفيه أنشد الضرير إذ يقول وهو من محققين في الأصول. هنا لما قرر لك ذلك الأصل وتلك القاعدة من أن شرط الوجوب هو ما ليس في طوق المكلف أو في طوقه ولا هو مطالب به شرعا، وأن شرط الأداء ما كان في طوق المكلف وهو مطالب به، كأن سائلا سأله فقال له انطلاقا مما ذكرت يكون الإسلام شرط أداء وليس شرط وجوب، والفقهاء يعدوه من شروط الوجوب، فلماذا؟ أراد أن يرد على هذا السؤال المقدر فقال وعدهم الإسلام من شرط الوجوب، وعدهم معناه سبب وعدهم أي الفقهاء الإسلام من شرط الوجوب، مع أنه ربما يتبادر إلى ذهنك أنه في طوق المكلف وأن بإمكانه أن يرجع إليه وعليه، فربما تعتقد أنه شرط أداء. سبب عدهم له هو أن انشغال ذمة الكافر بالكفر وقت انشغاله بالكفر ليس في طوقه أن يرجع إلى الإسلام، وهذا هو معنى قوله وعدهم الإسلام من شرط الوجوب، معناه سبب عدهم الإسلام من شروط الوجوب لشغله عنه بكفر، معناه لشغل الكافر حال انشغال ذمته بالكفر لن يؤوب، أي ليس بإمكانه أن يرجع إلى الإسلام، وما دام هو وقت اشتغاله بالكفر ليس في طوقه أن يرجع إلى الإسلام، فمعناه أن الإسلام يصدق عليه أنه شرط وجوب وليس شرط أداء، فهذا هو سبب عد الفقهاء للإسلام من شروط الوجوب، وعدهم الإسلام من شرط الوجوب لشغله عنه بكفر لن يؤوب، أي أن سبب انشغاله بالكفر وعدم إمكانيته لرجوعه للإسلام وقت انشغاله بالكفر هو السبب الذي جعلهم يعدون الإسلام من شروط الوجوب، لأنه ليس في طوق الكافر في الوقت الذي هو كافر فيه أن يرجع إلى الإسلام. وفيه أنشد الضرير إذا قول، وهو من محققين في الأصول، وفيه أنشد الضرير أبو يوسف الحجاج الضرير، هون أحالك على نظم الضرير في العقائد في باب تكليف ما لا يطاق، وفيه ذكر أن الله سبحانه وتعالى له أن يكلف عبده بما لا يطيق، ومثال ذلك تكليفه للكافر بالإسلام وهو ليس في طوقه، وتكليفه للمسيء بالإحسان وهو ليس في طوقه، أي وقت كفره بالنسبة للكافر ليس بإمكانه النطق بالإسلام، ووقت أيضا الإساءة بالنسبة للمسيء ليس بإمكانه الإحسان. وعدهم الإسلام من شرط الوجوب لشغله عنه بكفر لن يؤوب، وفيه أنشد الضرير إذ يقول وهو من محققين في الأصول، وكل شرط في الوجوب يشترط لدى الأداء أيضا، فحقق ذا النمط إن لا فيجزئ الذي قد فعلا قبل الوجوب عنه بعد فاقبلا، وابن الزكاة قبل حول بيسير على قريب الشيء كهو ذا كثير لولاه أجزأته قبل مطلقا، ولم يقل بل هو مما يتقى. هنا أيضا قرر أيضا أصلا آخر وقاعدة أخرى فقال وكل شرط في الوجوب يشترط لدى الأداء أيضا، معناه كل شرط في الوجوب فهو تلقائيا شرط في الأداء، وكل شرط في الوجوب يشترط لدى الأداء أيضا، فحقق النمط أي هذا النوع من الارتباط بين شرط الأداء وشرط الوجوب. إن لا فيجزئ الذي قد فعلا قبل الوجوب عنه بعد فاقبل، معناه أي لو لم يكن الأمر كما ذكرت لك من أن كل ما هو شرط في الوجوب هو شرط في الأداء، لو لم يكن الأمر كذلك لأجزأ فعل الأمر قبل وجوبه عنه بعده، ومثال هذا دخول الوقت في الصلاة، لو لم يكن شرط الوجوب شرطا في الأداء لأجزأ الفعل قبل الوجوب عنه بعده ولا قائل بذلك. أراد أن ينبهك بقوله وابن الزكاة قبل حول بيسير على قريب الشيء كهو ذا كثير، هذه مسائل لما قرر لك هذا الأصل وهذه القاعدة ربما تعتقد أنت انخرام هذه القاعدة بمسائل نص عليها الفقهاء، وأراد أن يبين لك ذلك فقال وابن الزكاة قبل حول بيسير على قريب الشيء كهو ذا كثير، فإجزاء الزكاة المنصوص عليه إجزاء إخراج الزكاة قبل الحول بيسير هذا أمر منصوص عليه عند الفقهاء، لكن إذا انطلاقا من هذا المبدأ الذي قرره لك وهو أن كل شرط في الأداء شرط في الوجوب ربما تظن أنت أو تعتقد أن القاعدة انخرمت بهذه المسألة، أراد أن ينبهك على أن القاعدة هنا لم تنخرم، وأن سبب إجزاء إخراج الزكاة قبل الحول بيسير هو مبني على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فقال وابن الزكاة قبل حول بيسير على قريب الشيء كهو ذا كثير لولاه أجزأته قبل مطلقة، أي لو لم تكن تلك المسألة مبنية على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه لأجزأ إخراج الزكاة قبل الحول بكثير ولا قائل بذلك، لولاه أجزأته قبل مطلقة ولم يقل بل هو مما يتقى
إذن جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وأفاد، والشكر موصول إليكم أيها الحاضرون والمشاهدون، وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.